السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأيمان والنذور والكفارات. عن حذيفة مرفوعا: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأيمان عندك. باب الأيمان والنذور والكفارات. المراد بالأيمان جمع يمين، واليمين المشروع هو ما كان بالله أو بصفة من صفاته تتقدمه أداة القسم الواو والباء والتاء، فيقول القائل والله وبالله وتالله. والأيمان أقسام، منها اليمين اللغو الذي لا كفارة فيه، وهو ما لفظه بلسانه ولم يعتقد بقلبه، كما يجري بين الناس من قوله القائل والله لتنزلن أو لتأكلن أو لتشربن وما شابه ذلك. فهذا يمين لغو، قال الله فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. النوع الثاني اليمين المكفرة التي تجب فيها الكفارة إذا حنت الحالف، وذلك كأن يحلف المسلم على فعل شيء ليفعله أو لا يفعله، فإذا فعله أو ما فعله ما حنت ولا كفارة عليه، وإن حنت فإنه يكفر ولا حرج عليه ويأتي الذي هو خير، بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لئن حلفت على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والكفارة كفارة اليمين منها المرتب ومنها المخير، فالمخير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بأي نوع كفر أجزأته الكفارة، إطعام 10 مساكين من الطعام أو كسوتهم، كسوة تجزئ المصلي في صلاته ذكرا كان أو أنثى، أو تحرير رقبة عبد مملوك يعتق ذكرا كان أو أنثى سليم من العيوب مؤمن. فإن لم يجد هذه الثلاثة ولا واحدا منها صام 3 أيام والأفضل أن تكون مجتمعات، ويجوز أن تكون متفرقات. والنوع الثالث من الأيمان اليمين الغموش، وهي اليمين الفاجرة التي يحلفها المكلف كذبا وزورا لينتهك بها عرضا أو يسفك دما ويبطله أو يأخذ مالا. أو يضر مظلوما، فهذه اليمين الغموس من الموبقات، لا كفارة فيها، ولكن فيها التوبة إن كان الذنب بينه وبين ربه أقلع عن الذنب وندم على ما فعل وعزم على عدم العود، وإن كان في حق من حقوق الخلق زاد شرط الرابع وهو أن يتحلل من صاحب الحق سواء في عرضه أو ماله برده أو بتمكينه إن سفك دمه بقتل أو جراحات أو نحوها، يتحلله ويمكن أو يمكنه من نفسه ليقتص. هذا فيما يتعلق بالأيمان. وأما النذور فالنذر ينقسم إلى قسمين. أولا نذر مطلق، نذر طاعة، كأن ينذر لله صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة بمال احتسابا ورجاء ثوابها، ولم يعلق هذا النذر على شيء من المصالح، فهذا نذر طاعة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثانيا نذر لحظة، بارك الله فيكم، لحظة أيها المستمع، نعود إلى موضوع النذر. النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة هو أن ينذر عمل قربة من القرب، سواء عبادة بدنية أو عبادة مالية، كأن ينذر لله صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو اعتكافا أو صدقة بمال. ولم يعلقه على جلب مصلحة أو دفع ضر، فهذا نذر طاعة وجب الوفاء به وترتب الأجر عليه. وإن كان خير للإنسان ألا يلزم نفسه بشيء ما ألزمه الشرع به، وليعمل من القربات ما شاء بدون إلزام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والثاني نذر معصية، فلا يجوز عقده ولا يجوز الوفاء به، كأن ينذر أن يقتل فلانا أو يضربه أو يلحق به أذى ونحو ذلك من المعاصي، فلا يجوز له الوفاء به. وفي كفارته قولان للعلماء: والأولى أن يكفر ولا أجر له ولا ثواب، لأنه نوى أن يعمل معصية، فلا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وباعتبار آخر، النذر مطلق ومعلق، معلق على جلب مصلحة أو دفع ضر، كأن يقول: إن شفى الله مريضي لأصومن كذا وكذا يوما أو يومين أو شهرا أو نحو ذلك، أو لأتصدقن بمال. هذا إذا تحقق له ما علق النذر على وجوده وجب عليه الوفاء، وإن لم يتحقق له ما وجب عليه الوفاء. وهذا هو النذر المكروه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أي لا يعمل قربات حتى ينزل به ما ينزل، ثم يعمد إلى النذر المعلق. وأما الكفارات فمراد بها كفارات النذر وكفارات أخرى تأتي في مواضعها.
عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
هذه العبارتان عبارة محرمة وعبارة جائزة. فقول القائل ما شاء الله وشاء فلان بواو العطف، هذه محرمة، لأن الواو تقتضي المشاركة، فكأنه قرن مشيئة العبد، قرنها بمشيئة الله عز وجل وأشرك بين المشيئتين، وهذا خطأ من العبارات المحرمة. والعبارة الجائزة أن يأتي بثم التي تفيد العطف والتراخي والترتيب، فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فرتب مشيئة فلان على مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاء فلان. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من العبارة التي فيها تسوية المخلوق بالخالق ذكر البديل الذي فيه الجواز، لأنه أتى فيه القائل بحرف العطف ثم الذي يفيد التراخي والترتيب، بينما الواو يفيد التشريك، العطف والتشريك، فمنع العطف والتشريك وجاز الترتيب، والله أعلم.
عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت رسولي إلى مكة، فأقرئهم مني لهم السلام، وقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بثلاث: لا تحلفوا بآبائكم، وفي رواية بغير الله، وإذا خلوتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر.
هذا الحديث الجليل فيه ثلاث وصايا من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لكل مكلف من المسلمين والمسلمات. أولا، إقراء السلام مشروع بين المسلمين بالمراسلات، سواء مشافهة أو كتابة وإذا أقرأ السلام من كلف بإقرائه رد عليه المسلم عليه بقوله عليك وعليهم السلام. الوصية الثانية التحذير من الحلف بغير الله تبارك وتعالى، سواء كان الحلف بالأب أو الأم أو الجاه والشرف أو الأخوة أو الكعبة أو غير ذلك مما يحلف به الجاهلون في الجاهلية وفي غيرها. فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله وإن كان شركا أصغر إلا أنه خطير، وقد يكون شركا أكبر إذا عظم الحالف المحلوف به كتعظيمه لله أو أبلغ. فوجب الحذر من الحلف بغير الله، ومن أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت، والله قال: واحفظوا أيمانكم. ثالثا، وإذا ثانيا أو ثانيا ثانيا بيان الأدب المشروع في قضاء الحاجة، والمراد بقضاء الحاجة الغائط أو البول. فمن كان في بنيان فلا حرج من استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، ومن كان في فضاء فعليه أن يحذر من استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، ولكن يشرق أو يغرب إذا كان في الشمال أو الجنوب عن القبلة عليه أن يشرق أو يغرب، وإن كان في الشرق أو الغرب فعليه أن يتجه إلى الجنوب وإلى الشمال ولا يشرق ولا يغرب، لأن المقصود احترام القبلة، قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. إذا استطاع من جلس في البنيان لقضاء الحاجة أن يشرق ويغرب فهذا أولى وأفضل، وإن لم يستطع فلا حرج عليه، لا حرج عليه أن يتجه إلى القبلة أو يستدبرها. والوصية الثالثة النهي عن الاستجمار بالعظم أو الروث، البعر كله الرجيع، لا يجوز الاستجمار بعظم أو رجيع دابة، سواء كان رجيع ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، أو رجيع ما لا يؤكل لحمه وهو روث الحمير، فلا يجوز الاستجمار بها أبدا، وإنما الاستجمار يشرع بالأحجار، ويسن فيها الإيتار بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، هذه هي السنة. وإن لم يجد الأحجار فيستجمر بما يقوم مقامها من الخشب أو الورق أو الشجر أو التراب أو نحو ذلك مما يمكن الاستنجاء به عند الحاجة إليه. وأما العظم والرجيع فلا يجوز الاستجمار بهما أبدا، وقد جاء تعليل ذلك بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الرجيع فعلف لدوابهم، لأن نفرا من الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لهم والعلف لدوابهم، فقال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، ولدوابكم كل بعرة أو رجيع يعود كما كان. وهذه من فضل الله عز وجل، ولا يسأل عن الكيفية أو كونها ترى العظام والرجيع ولا شيء فيها مفيد، لا عبرة بنظر الإنسان، وإنما العبرة بخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.
عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا.
الحلف بالأمانة شرك من الشرك الأصغر، لأن الأمانة لا يحلف بها، فالأمانة إما أن تكون التكاليف الشرعية، وإما أن تكون الوديعة، فلا يجوز الحلف بها أبدا، وفي ذلك وعيد شديد: من حلف بالأمانة فليس منا.
عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا.
في هذا الحديث التحذير من عملين من الأعمال السيئة، أولها الحلف بالأمانة لأنه شرك بالله، والشرك كما قال الله عز وجل ظلم عظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكفارة الحلف بالأمانة أو بغير الله أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ويتوب إلى الله من ذلك. ولذا جاء هذا الوعيد الشديد: فليس منا من حلف بالأمانة فليس منا. وكذلك العمل الثاني السيء: من ألحق بغيره الضرر، من ألحق الضرر بغيره، كمن يخبب زوجة رجل مسلم، بمعنى يحتال عليها ويمنيها لتفارق زوجها لكي يتزوجها أو ليعمل مكيدة لزوجها المسكين، فقد ارتكب إثما عظيما. ومن خيب مملوكا على سيده، بمعنى أنه احتال عليه وأغراه وراوده حتى يفر من سيده ويخالفه ويخرج عن طاعته، وربما يرشده إلى الإيباق فيكون عبدا آبقا، وليس له غرض في ذلك إلا أن يلحق الضرر بأخيه المسلم فلم يحترمه، فجاءت عقوبته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس على طريقته ولا على شريعته، لأن هذين الأمرين ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشريعته. ولا يفهم من هذا تكفير من خبب امرأة أو خبب مملوكا، لا يفهم منه أنه كافر كفرا يخرجه من الملة، ولكن يفهم منه أنه عمل غير شريعة محمد، على غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك زجرا.
جزاك الله خيرا. هذا سائل من فرنسا يقول: إنه مريض ولا يعلم وقت الشفاء، فأحيانا يستطيع الصوم وأحيانا لا يستطيع، فكم يطعم من مسكين، علما أنه يصعب وجود الفقراء بفرنسا، فهل يمكن إرسال الطعام إلى بلد مسلم؟
الإطعام إنما هو للمساكين المسلمين، وما دام يستطيع أن يصوم يوما أو بعض الأيام ولا يستطيع الأيام الأخرى فتبقى عليه، لا يستعجل على الإطعام، فلعله يتمكن من خلال السنة أن يصوم ما فاته في هذا الشهر.
هذا سائل من بلجيكا يقول: هل من وقع في عمل كفري معلوم من الدين بالضرورة يعذر بجهله أو تقام عليه الحجة؟ سائل يقول: هل من وقع في عمل كفري معلوم من الدين بالضرورة يعذر بجهله أو تقام عليه الحجة؟
الحجة هي الحجة الرسالية في مثل هذا، في الوقوع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر، الحجة الرسالية أي كونه علم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، هذه الحجة الرسالية. إذا علم ذلك ووقع في الكفر كفر بذلك، وعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل من هذه الردة، يبادر فورا.
هذا سائلة من فرنسا تقول: عندي مرض السكر وعلي قضاء طعام مسكين، وكنت أدفع مالا إلى المغرب للفقراء السنوات التي مضت، وأعلم الآن أن هذا ليس مشروعا، لكن في فرنسا الذين يقبلون الطعام قليل جدا، فكيف أقضيها جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت هذه المرأة تستطيع تصوم فعليها القضاء، وهذا القضاء إن أرادت به أنه مضت عليها رمضان حتى جاء آخر ولم تقضي، فهي ترسل إلى بلدها في المغرب أو توكل من يشتري لها في المغرب طعاما ويطعمه المساكين أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة، لا يعطيه الخرافيين عباد القبور، وإنما يعطيه الموحدين من الفقراء، ويجزئ ذلك عنها.
هذا سائل من فرنسا يقول: في الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يقول: هل معناه المبتدع كما قال الأوزاعي المشاحن؟
المشاحن يدخل فيه المبتدع، ويدخل فيه المقاطع لإخوانه المسلمين من أجل حظوظ ذاتية شخصية، ويدخل المبتدع فيه بالدرجة الأولى، لأن المبتدع بين مشاحن لأهل السنة، مبغض لأهل السنة يتمنى موتهم، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل السنة كلاما معناه يتمنون موته، آسف، إن أهل البدع يتمنون موته. وهكذا المبتدع في كل زمان ومكان مشاحن لأهل السنة ويتمنى موتهم ويتمنى إلحاق الضرر بهم، فهو مشاحن داخل في هذا الوعيد الشديد، ومشاحنته بدون حق بل بالباطل. والحقيقة أن السائل هذا ذكرني بهذا الحكم الآن، وما كان خطر على بالي قبل هذا الوقت، فيجب أن نعلم جميعا أن المبتدع مشاحن، ومشاحن لصفوة الخلق وهم أهل السنة والجماعة الذين يخالفهم المبتدع في معتقداتهم وفي مناهج عملهم وفي أخلاقهم وسلوكهم وغير ذلك من الأعمال. نسأل الله العفو والعافية.
هذا السائل يقول: رجل مسلم عنده عمال نصارى يبنون له بيتا، فهل يجوز له أن يحضر لهم إفطار الصباح والغداء؟ وإذا كان يجوز فهل يطعمهم داخل البيت وفي الخفاء أو في مكان العمل؟
لا يساعدهم على شيء من ذلك، وإنما لا ينهاهم إذا أكلوا أو شربوا، لا يمد يد العون لهم ولا ينهاهم إذا أكلوا أو شربوا، ولكن لا يجرحون شعور المسلمين بالأكل والشرب والدخان ونحو ذلك في نهار رمضان، مع بذل الجهد في دعوتهم إلى الإسلام.
هذا سائل يقول: عندما سأل الرجل الإمام مالك عن كيفية الاستواء، لماذا أخرجه الإمام مالك؟
أولا زجرا له، لأنه أتى بسؤال منكر، لأنه سؤال مبتدع، وذلك لأنه لا يجوز لأحد أن يسأل عن كيفية ذات الله أو كيفية صفة من صفاته. والاستواء صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى التي يجب الإيمان بها، ولا يجوز السؤال عن كيفيتها، بل صفة، صفة كمال تليق بعظمة الله وجلاله حقيقة. ثانيا، لئلا يتابع السؤال المبتدع فيؤذي الإمام مالك ويؤذي من معه. ثالثا زجرا له وتنكيلا به، لأنه بفعله هذا يجر شرا على السامع، لأن القلوب ضعيفة.
السؤال الأخير، سائل من فرنسا يقول: أخ اسمه طعام الله، اسمه طعام الله، اسمه طعام الله، أيوة كأنه كذا معناه أو كذا، اسمه طعام الله، ويريد أن يعلم إذا كان واجبا عليه أن يبدل اسمه باسم آخر.
إذا كان من المسلمين، إذا كان من المسلمين وجب عليه أن يبدل هذا الاسم إلى اسم مشروع، لأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، فلا يجوز أن يسمى أحد طعام الله طعام، لا يجوز هذا، فبادر إلى أن تجعل اسمك عبد الرحمن أو عبد الله أو عبد العزيز أو محمد أو أحمد إلى غير ذلك.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأيمان والنذور والكفارات. عن حذيفة مرفوعا: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأيمان عندك، باب الأيمان والنذور والكفارات. المراد بالأيمان جمع يمين، واليمين المشروع هو ما كان بالله أو بصفة من صفاته تتقدمه أداة القسم الواو والباء والتاء، فيقول القائل: والله وبالله وتالله. والأيمان أقسام، منها اليمين اللغو الذي لا كفارة فيه، وهو ما لفظه بلسانه ولم يعتقد بقلبه، كما يجري بين الناس من قوله القائل والله لتنزلن أو لتأكلن أو لتشربن وما شابه ذلك. فهذا يمين لغو، قال الله فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. النوع الثاني اليمين المكفرة التي تجب فيها الكفارة إذا حنت الحالف، وذلك كأن يحلف المسلم على فعل شيء ليفعله أو لا يفعله، فإذا فعله أو ما فعله ما حنت ولا كفارة عليه، وإن حنت فإنه يكفر ولا حرج عليه ويأتي الذي هو خير، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لئن حلفت على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والكفارة كفارة اليمين منها المرتب ومنها المخير، فالمخير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بأي نوع كفر أجزأته الكفارة، إطعام 10 مساكين من الطعام أو كسوتهم، كسوة تجزئ المصلي في صلاته ذكرا كان أو أنثى، أو تحرير رقبة عبد مملوك يعتق ذكرا كان أو أنثى سليم من العيوب مؤمن. فإن لم يجد هذه الثلاثة ولا واحدا منها صام 3 أيام، والأفضل أن تكون مجتمعات ويجوز أن تكون متفرقات. والنوع الثالث من الأيمان اليمين الغموس، وهي اليمين الفاجرة التي يحلفها المكلف كذبا وزورا لينتهك بها عرضا أو يسفك دما ويبطله أو يأخذ مالا، أو يضر مظلوما، فهذه اليمين الغموس من الموبقات لا كفارة فيها، ولكن فيها التوبة إن كان الذنب بينه وبين ربه أقلع عن الذنب وندم على ما فعل وعزم على عدم العود، وإن كان في حق من حقوق الخلق زاد شرط الرابع وهو أن يتحلل من صاحب الحق سواء في عرضه أو ماله برده أو بتمكينه إن سفك دمه بقتل أو جراحات أو نحوها يتحلله ويمكن أو يمكنه من نفسه ليقتص. هذا فيما يتعلق بالأيمان. وأما النذور فالنذر ينقسم إلى قسمين، أولا نذر مطلق، نذر طاعة، كأن ينذر لله صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة بمال احتسابا ورجاء ثوابها، ولم يعلق هذا النذر على شيء من المصالح، فهذا نذر طاعة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثانيا نذر لحظة، بارك الله فيكم، لحظة أيها المستمع، إلى موضوع النذر. النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة هو أن ينذر عمل قربة من القرب، سواء عبادة بدنية أو عبادة مالية، كأن ينذر لله صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو اعتكافا أو صدقة بمال، ولم يعلقه على جلب مصلحة أو دفع ضر، فهذا نذر طاعة وجب الوفاء به وترتب الأجر عليه، وإن كان خير للإنسان ألا يلزم نفسه بشيء ما ألزمه الشرع به، وليعمل من القربات ما شاء بدون إلزام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والثاني نذر معصية، فلا يجوز عقده ولا يجوز الوفاء به، كأن ينذر أن يقتل فلانا أو يضربه أو يلحق به أذى ونحو ذلك من المعاصي فلا يجوز له الوفاء به. وفي كفارته قولان للعلماء، والأولى أن يكفر ولا أجر له ولا ثواب، لأنه نوى أن يعمل معصية، فلا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وباعتبار آخر، النذر مطلق ومعلق، معلق على جلب مصلحة أو دفع ضر، كأن يقول: إن شفى الله مريضي لأصومن كذا وكذا يوما أو يومين أو شهرا أو نحو ذلك، أو لأتصدقن بمال. هذا إذا تحقق له ما علق النذر على وجوده وجب عليه الوفاء، وإن لم يتحقق له ما وجب عليه الوفاء. وهذا هو النذر المكروه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، أي لا يعمل قربات حتى ينزل به ما ينزل، ثم يعمد إلى النذر المعلق. وأما الكفارات فمراد بها كفارات النذر، وكفارات أخرى تأتي في مواضعها.
عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
هذه العبارتان عبارة محرمة وعبارة جائزة. فقول القائل ما شاء الله وشاء فلان بواو العطف، هذه محرمة، لأن الواو تقتضي المشاركة، فكأنه قرن مشيئة العبد، قرنها بمشيئة الله عز وجل، وأشرك بين المشيئتين، وهذا خطأ من العبارات المحرمة. والعبارة الجائزة أن يأتي بثم التي تفيد العطف والتراخي والترتيب، فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فرتب مشيئة فلان على مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء فلان. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من العبارة التي فيها تسوية المخلوق بالخالق ذكر البديل الذي فيه الجواز، لأنه أتى فيه القائل بحرف العطف ثم الذي يفيد التراخي والترتيب، بينما الواو يفيد التشريك، العطف والتشريك، فمنع العطف والتشريك وجاز الترتيب، والله أعلم.
عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت رسولي إلى مكة، فأقرئهم مني لهم السلام، وقل لهم:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بثلاث: لا تحلفوا بآبائكم، وفي رواية بغير الله، وإذا خلوتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر.
هذا الحديث الجليل فيه ثلاث وصايا من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لكل مكلف من المسلمين والمسلمات. أولا، إقراء السلام مشروع بين المسلمين بالمراسلات، سواء مشافهة أو كتابة وإذا أقرأ السلام من كلف بإقرائه رد عليه المسلم عليه بقوله عليك وعليهم السلام. الوصية الثانية التحذير من الحلف بغير الله تبارك وتعالى، سواء كان الحلف بالأب أو الأم أو الجاه والشرف أو الأخوة أو الكعبة أو غير ذلك مما يحلف به الجاهلون في الجاهلية وفي غيرها، فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله وإن كان شركا أصغر إلا أنه خطير، وقد يكون شركا أكبر إذا عظم الحالف المحلوف به كتعظيمه لله أو أبلغ، فوجب الحذر من الحلف بغير الله. ومن أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت، والله قال: واحفظوا أيمانكم. ثالثا، وإذا ثانيا بيان الأدب المشروع في قضاء الحاجة، والمراد بقضاء الحاجة الغائط أو البول. فمن كان في بنيان فلا حرج من استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، ومن كان في فضاء فعليه أن يحذر من استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، ولكن يشرق أو يغرب إذا كان في الشمال أو الجنوب عن القبلة، عليه أن يشرق أو يغرب، وإن كان في الشرق أو الغرب فعليه أن يتجه إلى الجنوب وإلى الشمال ولا يشرق ولا يغرب، لأن المقصود احترام القبلة، قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. إذا استطاع من جلس في البنيان لقضاء الحاجة أن يشرق ويغرب فهذا أولى وأفضل، وإن لم يستطع فلا حرج عليه، لا حرج عليه أن يتجه إلى القبلة أو يستدبرها. والوصية الثالثة النهي عن الاستجمار بالعظم أو الروث، البعر كله، الرجيع، لا يجوز الاستجمار بعظم أو رجيع دابة، سواء كان رجيع ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، أو رجيع ما لا يؤكل لحمه وهو روث الحمير، فلا يجوز الاستجمار بها أبدا، وإنما الاستجمار يشرع بالأحجار، ويسن فيها الإيتار بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، هذه هي السنة. وإن لم يجد الأحجار فيستجمر بما يقوم مقامها من الخشب أو الورق أو الشجر أو التراب أو نحو ذلك مما يمكن الاستنجاء به عند الحاجة إليه. وأما العظم والرجيع فلا يجوز الاستجمار بهما أبدا، وقد جاء تعليل ذلك بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الرجيع فعلف لدوابهم، لأن نفرا من الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لهم والعلف لدوابهم، فقال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، ولدوابكم كل بعرة أو رجيع يعود كما كان. وهذه من فضل الله عز وجل، ولا يسأل عن الكيفية أو كونها ترى العظام والرجيع ولا شيء فيها مفيد. لا عبرة بنظر الإنسان، وإنما العبرة بخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.
عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا.
الحلف بالأمانة شرك من الشرك الأصغر، لأن الأمانة لا يحلف بها، فالأمانة إما أن تكون التكاليف الشرعية، وإما أن تكون الوديعة، فلا يجوز الحلف بها أبدا، وفي ذلك وعيد شديد: من حلف بالأمانة فليس منا.
عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا.
في هذا الحديث التحذير من عملين من الأعمال السيئة، أولها الحلف بالأمانة، لأنه شرك بالله، والشرك كما قال الله عز وجل ظلم عظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكفارة الحلف بالأمانة أو بغير الله أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ويتوب إلى الله من ذلك. ولذا جاء هذا الوعيد الشديد: فليس منا من حلف بالأمانة فليس منا. وكذلك العمل الثاني السيء: من ألحق بغيره الضرر، من ألحق الضرر بغيره، كمن يخبب زوجة رجل مسلم، بمعنى يحتال عليها ويمنيها لتفارق زوجها لكي يتزوجها أو ليعمل مكيدة لزوجها المسكين. فقد ارتكب إثما عظيما. ومن خيب مملوكا على سيده، بمعنى أنه احتال عليه وأغراه وراوده حتى يفر من سيده ويخالفه ويخرج عن طاعته، وربما يرشده إلى الإيباق فيكون عبدا آبقا وليس له غرض في ذلك إلا أن يلحق الضرر بأخيه المسلم، فلم يحترمه، فجاءت عقوبته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس على طريقته ولا على شريعته، لأن هذين الأمرين ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشريعته. ولا يفهم من هذا تكفير من خبب امرأة أو خبب مملوكا، لا يفهم منه أنه كافر كفرا يخرجه من الملة، ولكن يفهم منه أنه عمل غير شريعة محمد، على غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك زجرا.
جزاك الله خيرا. هذا سائل من فرنسا يقول إنه مريض ولا يعلم وقت الشفاء، فأحيانا يستطيع الصوم وأحيانا لا يستطيع، فكم يطعم من مسكين، علما أنه يصعب وجود الفقراء بفرنسا، فهل يمكن إرسال الطعام إلى بلد مسلم؟
الإطعام إنما هو للمساكين المسلمين، وما دام يستطيع أن يصوم يوما أو بعض الأيام ولا يستطيع الأيام الأخرى فتبقى عليه، لا يستعجل على الإطعام، فلعله يتمكن من خلال السنة أن يصوم ما فاته في هذا الشهر.
هذا سائل من بلجيكا يقول هل من وقع في عمل كفري معلوم من الدين بالضرورة يعذر بجهله أو تقام عليه الحجة؟ سائل يقول هل من وقع في عمل كفري معلوم من الدين بالضرورة يعذر بجهله أو تقام عليه الحجة؟
الحجة هي الحجة الرسالية في مثل هذا، في الوقوع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر، الحجة الرسالية أي كونه علم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، هذه الحجة الرسالية. إذا علم ذلك ووقع في الكفر كفر بذلك، وعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل من هذه الردة، يبادر فورا.
هذا سائلة من فرنسا تقول عندي مرض السكر وعلي قضاء طعام مسكين، وكنت أدفع مالا إلى المغرب للفقراء السنوات التي مضت، وأعلم الآن أن هذا ليس مشروعا، لكن في فرنسا الذين يقبلون الطعام قليل جدا، فكيف أقضيها جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت هذه المرأة تستطيع تصوم فعليها القضاء، وهذا القضاء إن أرادت به أنه مضت عليها رمضان حتى جاء آخر ولم تقضي، فهي ترسل إلى بلدها في المغرب أو توكل من يشتري لها في المغرب طعاما ويطعمه المساكين أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة، لا يعطيه الخرافيين عباد القبور، وإنما يعطيه الموحدين من الفقراء، ويجزئ ذلك عنها.
هذا سائل من فرنسا يقول في الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يقول: هل معناه المبتدع كما قال الأوزاعي المشاحن؟
المشاحن يدخل فيه المبتدع ويدخل فيه المقاطع لإخوانه المسلمين من أجل حظوظ ذاتية شخصية، ويدخل المبتدع فيه بالدرجة الأولى، لأن المبتدع بين مشاحن لأهل السنة، مبغض لأهل السنة يتمنى موتهم، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل السنة كلاما معناه يتمنون موته، آسف، إن أهل البدع يتمنون موته. وهكذا المبتدع في كل زمان ومكان مشاحن لأهل السنة ويتمنى موتهم ويتمنى إلحاق الضرر بهم، فهو مشاحن داخل في هذا الوعيد الشديد، ومشاحنته بدون حق بل بالباطل. والحقيقة أن السائل هذا ذكرني بهذا الحكم الآن، وما كان خطر على بالي قبل هذا الوقت. فيجب أن نعلم جميعا أن المبتدع مشاحن، ومشاحن لصفوة الخلق وهم أهل السنة والجماعة الذين يخالفهم المبتدع في معتقداتهم وفي مناهج عملهم وفي أخلاقهم وسلوكهم وغير ذلك من الأعمال. نسأل الله العفو والعافية.
هذا السائل يقول: رجل مسلم عنده عمال نصارى يبنون له بيتا، فهل يجوز له أن يحضر لهم إفطار الصباح والغداء؟ وإذا كان يجوز فهل يطعمهم داخل البيت وفي الخفاء أو في مكان العمل؟
لا يساعدهم على شيء من ذلك، وإنما لا ينهاهم إذا أكلوا أو شربوا، لا يمد يد العون لهم ولا ينهاهم إذا أكلوا أو شربوا، ولكن لا يجرحون شعور المسلمين بالأكل والشرب والدخان ونحو ذلك في نهار رمضان، مع بذل الجهد في دعوتهم إلى الإسلام.
هذا سائل يقول: عندما سأل الرجل الإمام مالك عن كيفية الاستواء، لماذا أخرجه الإمام مالك؟
أولا زجرا له، لأنه أتى بسؤال منكر، لأنه سؤال مبتدع، وذلك لأنه لا يجوز لأحد أن يسأل عن كيفية ذات الله أو كيفية صفة من صفاته. والاستواء صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى التي يجب الإيمان بها، ولا يجوز السؤال عن كيفيتها، بل صفة، صفة كمال تليق بعظمة الله وجلاله حقيقة. ثانيا، لئلا يتابع السؤال المبتدع فيؤذي الإمام مالك ويؤذي من معه. ثالثا، زجرا له وتنكيلا به، لأنه بفعله هذا يجر شرا على السامع، لأن القلوب ضعيفة.
السؤال الأخير، سائل من فرنسا يقول: أخ اسمه طعام الله، أيوة كأنه كذا معناه، أو كذا اسمه طعام الله، ويريد أن يعلم إذا كان واجبا عليه أن يبدل اسمه باسم آخر.
إذا كان من المسلمين إذا كان من المسلمين وجب عليه أن يبدل هذا الاسم إلى اسم مشروع، لأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، فلا يجوز أن يسمى أحد طعام الله طعام، لا يجوز هذا. فبادر إلى أن تجعل اسمك عبد الرحمن أو عبد الله أو عبد العزيز أو محمد أو أحمد إلى غير ذلك.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.